بيني وبينكم نداوة الأثير وهمسة الصفا ودفقة الشعور وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أنت عربي ولا غير عربي؟ مسلم ولا غير مسلم؟ شنو مذهبك؟ ما هي قبيلتك؟ ما هي وطنيتك؟ شنو لونك؟ من أين أنت؟ وإذا كنت منتمي من أي فرع من ذلك الانتماء؟ وتعال خذ هالفسيفساء اللي موجود منذ أن خلق الله الكون وأريد له أن يوجد لكي نحقق سنة التعارف لا سنة التقاتل. ليش أقول الكلام هذا؟ أقول الكلام هذا لأن الكل تعبان، أنا وأنت والجميع. ليش تعبانين؟ لأن الإنسان يتعب من لقمة العيش، يتعب من الديون، يتعب من كل شيء، لكن ليس هنالك أكثر تعبا من ثقافة الكراهية، ليس هنالك شيء أكثر إرهاقا لنا جميعا من قضية تمني الشر للآخر والنظر إليه بشزر واحتقار وأنه يستحق ما ينوء به من أحمال الكآبة والتعب. إيش قاعد يصير؟ شيء كبير. اليوم جاي أتكلم معاكم عن التعايش الذي نتكلم عنه ونتمناه ولكن نراه يرتفع عن الأرض ونرجو أن يستقر ولو بنسب معقودة لكي نعرف كيف نعيش ونؤمن لهذه الأجيال الصغيرة التي ترث منا أسوأ ما نصدرها لهم. التعصب بعلاقاته السياسية والاجتماعية والقبلية والمذهبية فكك عندنا التعايش الذي كان منذ عهد ليس ببعيد حميميا بين الناس على اختلاف انتماءاتهم. فما الذي حصل؟ حول هذا الموضوع أناقش الأستاذ الدكتور طارق الحبيب البروفيسور والاستشاري النفسي. مرحبا بك يا دكتور.
يا مرحبا دكتور، أهلا وسهلا فيك.
أنا في البداية آسف، احنا تكلمنا في موضوعات أجمل من هالشكل وايد. اليوم الموضوع والله حزين يا دكتور، والله العظيم حزين. أنا بضرب لك مثل، يعني سألت ابني قبل أيام هو معي بالسيارة، قلت لي شلون الشباب بعد هالفتن الطائفية والفتن المذهبية والفتن السياسية؟ قال لي شيء مو معقول، مو معقول يبا، مو مثل أول. وذكر لي بعض الأشياء التي أتحفظ أن أذكرها. من هذه المقدمة افرش لي فرشة حتى ندخل في الموضوع يا دكتور.
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. التعصب بأشكاله المختلفة أحيانا يكون تعصب الإنسان لغريزته، وأحيانا لجماعته، وأحيانا لذاته، ويقوم هذا كله على ما هي انفعالات هذا الفرد، ما هي سماته الشخصية، ما مفهومه المجتمعي لعلاقة الفرد بالآخر وعلاقة المجموعات ببعضها. ولقد تكلمنا ربما في لقاءات سابقة وفي برامج أخرى مختلفة عن سيكولوجية التعصب وكيف يتشكل الإنسان. التعصب كمفهوم تكلم عنه الباحثون والعلماء ونشأ منه التطرف في الطرح الديني أنه يقوم على الانفعال لا يقوم على الفكرة في أصله، ثم تأتي الفكرة بعدها فتتشكل من الانفعال. وإذا كان لزاما على الأمم، وأقولها للسياسيين، إذا أرادوا أن يديروا شعوبهم فليتعلموا كيف يديرون انفعالاتهم، وإذا أراد للمؤسسات الإسلامية والمجتمعية أن تنجح في تطوير أفرادها فلتطور عندهم مهارة إدارة الانفعال. فلقد رأيت في مجتمع الغربي العربي عن غيره أن إدارة الانفعال أولى من إدارة الأفكار، وما الأفكار إلا نتيجة الانفعالات. أضرب لك مثلا سيدي الكاميرا الخفية، حينما ترى الكاميرا الخفية الغربية وترى الكاميرا الخفية العربية، العربي ما في موقف بسيط جدا إلا إن ذهب إلى عقاله أو إلى حزام بنطلونه يريد أن يضرب الآخر. أما الغربي والموقف شديد يقف هكذا يبتسم ويقلب عينيه. لماذا؟ ألم نكن مسلمين؟ بالسؤال الدارج العام، ألسنا نحن بالمسلمين؟ لماذا نفعل كذا والغربي الكافر لا يتأثر؟ هذا السؤال الدارج. هنا ليس فيها إسلام وغربي، هنا فيها إدارة انفعالات. هنا هل أنت ارتقيت لمستوى الإسلام أم للأسف يا سيدي أنك جررت الإسلام إلى مستواك العاجز ونزلت بالإسلام إلى مستوى منخفض يلائم عجزك أيها الإنسان فردا كنت أو ربما داعية. إذا في المجتمع الغربي ليس هناك مركب العدوان الداخلي، مركب العنف بسبب حرية الفرد، وهذه الحرية ليست التحرر الذي نخشاه. إشكالية الإنسان العربي لماذا يرفض الحرية؟ لأن الحرية كمفهوم قد دنس بمفهوم التحرر، والحرية الكريمة بريئة من التحرر.
يا سلام عليك دكتور، تشتتت في الأفكار حول ما قلت تشتتا إيجابيا بحيث لا أدري أي محور ألتقط. ونحن نتكلم عن التعصب يا دكتور، التعصب يتشكل، هل هنالك أكثر من تشكيل الأسرة لهذا الفرد في تعصبه في بداياته؟ أنا الذي أفهمه مما درست قديما في كلية التربية أن الطفل عندما يتلقى هذا العجينة يتلقى من غير معايير سابقة يعني ناضجة، يتلقى من غير خبرة كافية، يتلقى يعني كلام طويل يقولونه لنا في علم النفس الطفل. فالأضرب لك مثلا عمليا ضربته قبل 4 سنوات في حلقة عن التعصب تطبيق يا دكتور. شوف المثل، الأب والأم والأسرة جالسين أمام التلفزيون، العراق سقطت ودخل الأمريكان وحصلت الارتباكات الجديدة بعد الطغيان القديم، القصف شغال على مدينة النجف، الابن يسأل يبا شنو هذا وين قاعد يطقون؟ قال له ما عليك منهم ذيلا هذا لا. المعاكس، القصف شغال على مدينة الفلوجة، الابن يسأل أبوه يبا ذيلا؟ قال له ذيلا جماعة ثانيين ما لك شغل فيهم. طيب من قاعد يموت مدينة بأكملها بأطفالها ونسائها ورجالها وبراءها ومساكينها وهوائها وطينها وحيواناتها، لهذه الدرجة أنت قاسي غليظ الكبد؟ هذا نوع من أنواع التربية. كيف الأب يصدر هذا المعنى أن كونهم غير فليهلكوا، سواء هذا المذهب أو ذاك المذهب، هذا الدين أو ذاك الدين، هذا البلد أو ذاك البلد؟
أرى أن تأثير الأسرة يا سيدي هو ضعيف جدا هذه الأيام، وما الذي ذكرته إلا بقايا كتب علم النفس والتربية القديمة قبل الإعلام. من عام 90 ميلادية يجب على كتب علم النفس والتربية أن تراجع من جديد في دور الأسرة في التغيير أو في التأثير. لماذا؟ الإعلام هو المؤثر الأول الآن.
سلام، أنا معك 100% يا دكتور، لازم تفصلي هالكلام بتفصيل جدا، ولكن بعد الفاصل. التعايش، التعصب، ما نراه من آلام، ذكرت لك يعني صورة مقابل صورة أخرى، الفلوجة تقصف، تقصف تذبح، الطرف الآخر ما يبالي لأنهم لا ينتمون إلى مذهبه، النجف تقصف بما فيها أيضا نفس الشعور لا يبالي لأن فيها. المشكلة لما يتلقى الجيل الجديد تكون كارثة. أنت قلت قبل الفاصل المشكلة الآن كتب التربية القديمة يجب أن تراجع نفسها بعد 1990. ليش يا دكتور؟
بعد البث المباشر يا دكتور، حينما بدأ البث المباشر بدأت تدخل كل القنوات إلى غرف النوم، ولدينا تعطش إلى المعرفة. تدري لماذا الخارجي أكثر من غيره هو تعطش لهذا ولهذه الجوانب؟ لأنه انفتاحه كان متأخرا عن العرب في علاقته بالآخر، ولم يجد الأبوة من والديه الكافية إلا السلوم والعادات، فأراد أبوة الفكر فلجأ إلى مصادر الفضائيات التي قد لا تكون آمنة أو تكون آمنة في بعض الأحيان. وهذا الذي يفسر لماذا المشائخ والعلماء بدوا يدخلون في قنوات حتى غير إسلامية تماما في كل مكان، لأنه بدوا يلعبون دور الآباء لتلك الأسر. وهذا الذي يفسر الآن أنه ما في أب الأسرة وطفل، كلهم أصبحوا أطفالا لهذه التربية. هذا شيء. الأمر الآخر أن الإعلام هو الذي يربي. الأب الآن مشغول في متعه وهواياته وأصدقائه وديوانياته، ما يحتك بالطفل إلا مصروف أو غيره. وكذلك الأم مشغولة بتغطية دور الأب، مشغولة بواجباته وبعمله وغيره كذا. والطفل حينما يدخل يريد ألعابه، الآيباد والألعاب حقته، فمحتكم بكمبيوتره. إذن كان لزاما عليكم أيها الدعاة الفضلاء أن تخترقوا الأطفال من بوابة الإعلام، تنزلوا للأسواق في أماكن لعبهم. هذا هو المجال، وأن نعيد تربية الآباء من جديد.
حلوة تربية الآباء، خاف يزعلوني دكتور.
مرة من المرات دعيت إلى محاضرة في مدينة جدة في السعودية عن تربية الأبناء، فغيرت عنوان المحاضرة حينما جلست واسميت أعطوني آباء أعطكم أبناء، الدورة عن تربية وترويض الآباء. الإشكالية كوني أب أنا بالولادة، وهذا ابني بالولادة، أني لي حق التربية، لي حق التربية، أنا لي حق الإنجاب، لكن حق التربية ليس لي. إلا أملك مهارة التربية، أملك مهارة الإنجاب بمعرفة طريقة العملية الجنسية، أما حق التربية إذا عندي مهارات التربية إن كنت درستها وتعلمتها. ما استطعت ألجأ لغير المشكلة، ما أريكم إلا ما أرى تتنزل ثانية في طريقة التفكير. من هنا نخلص إلى نوعين من الأسر، الأسر نوعان، الأسر التفاعلية والأسر السلطوية. الأسر التفاعلية تقوم العلاقة فيها على ماذا؟ على الأخذ والعطاء، على لغة ليس فقط الواجبات وإنما الواجبات والحقوق تماما. أما الأسر السلطوية علاقة الأمر والنهي، العلاقة الواجبات والواجبات، وليس لك حقوق أيها الطرف الآخر. العلاقة تقوم على المساءلة المستمرة والتخويف والتكذيب، وإنما تلك تقوم على تبادل الأدوار. كيف يكون تبادل الأدوار عند الأسرة التفاعلية؟ أنا كأب وجدت ولد من أولادي أحكم مني، ولا بنت أحكم من أمها، وسلمها الراية في قيادة المنزل. أنت أيتها الفتاة العشرينية ربما أحكم من أمك، وإذا تأتيني إلى العيادة امرأة تسعى ومعها بنت، يا طارق أزعجتني هالبنت، ما تطيع كلامي كذا. أجد الأم غير مؤهلة لتطيع كلامها، مؤهلة للبر وليس للاتباع في فكرها. حق البر ليس حق اتباع الفكر، لا نخلط القضايا ونعمم. عندنا سيكولوجية التعميم، بر إذا نطيعها في كل شيء كلامها صح في كل شيء، قد يكون غلط. لك عاتب هذه البنت أن تكون عاصية للأم، يجب أن تكون مربية للأم. أنت يا الأم عقلا وهي البنت عقلا، وهي الأم ولادة وأنت البنت ولادة.
لذلك احنا نقول حق الشباب، إذا شفت أبوك ولا أمك ولا من يكون في منصب الوالد تقديرا وتأثيرا وقدرا عندك أنت، البر شيء، هذا دكتور تفصيل خطير، تفصيل مهم. البر شيء يا جماعة، والاحترام والأدب وأداء الحقوق، وإني أوافق في فكر المنحرف، فكر الذي يزرع الكراهية، فكر الذي ينفر من الآخرين، فكر الذي يعمم الأحكام، هذا غير من الطائفة الفلانية أو المذهب الفلاني أو القبيلة الفلانية أو البلد الفلاني حتى في الأحكام التعميمية،
حتى لو كان متدين تقليدي مو بلازم
ما طبعا دكتور. يعني يا دكتور، ما احنا راح نجي، ما هو يا دكتور اللي قاعد نشوفه أن التعصب يكون ضد مثلا بلد على بلد، يعني السياسيين يسوون الحروب وأنا وياك وهو نطيح بالمشاكل. إحنا شكو، إحنا لما تقاتلت البلدين العربيين ذيلا اللي جنب بعض ما أخذوا إذننا، ولا ندري عن قتالهم ولا ندري عن هدفهم أصلا، لماذا تقاتلوا؟ فلماذا أنا معاك يا مواطن نختلف يا حجي؟ خلهم وبعد راح يصطلحون ونظل إحنا متهاوشين، يعني ما أنا بشغل فينا يا بابا. هذه واحدة دكتور. اثنين، شيء يعور القلب، هقول لك راح نتأ على دوائر التعصب. هي قضية مش تعصب مذهب ضد مذهب في المذهب الواحد، هناك دوائر تضيق إلى أن تأتي الدائرة الضيقة التي تكفر أبناء المذهب نفسه ما لم ينزل عند حكمها، أو تضلله، أو هو ليس على الصراط المستقيم، أو هؤلاء هذا 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 عنصر. فيا دكتور، الفرق بين البر وبين أن أوافق العائلة في تعصباتها وزرع ثقافة الكراهية، كيف توجه؟
البر هو الإحسان، بل أقول لك شيء قد تعجب منها، البر لا يقتضي أن أحب الأم ولا الأب، البر هو واجب أن أحسن لذلك، وليس شرطا أن أحبه. تأتيني إلى العيادة أحيانا بعض البنات، دكتور أنا ما أحب أمي، أمي فيها كذا، أمي راعت علاقات برجال، أمي بخيلة، أمي مؤذية. كون الإنسان أم مو معنى ذلك تكون مقدسة في تصرفاتها، وإلا من وين جاء المجرمين والمجرمات تماما؟ فأنا ما أحببتها، أقول مو بلازم تحبينها، لكن يجب عليك البر، فالبر لا يتقاطع مع الحب
100%.
يجب أن نفهم هذا، هذا جانب. أنا حقيقة كان في لمسة على بالي لما تكلمت قبل قليل، بس طارت هذه اللمسة لما تكلمنا عن البر في مسائل الخلاف. نعم ذكرتها الآن، في مسائل الخلاف بين الناس، الطوائف وغيرها، أنا في نظري هو خلاف نفسي ليس خلافا علميا. وذاك حينما يأتي مثل السنة مع الشيعة أو طائفة حنبلي مع حنفي أو كذا أو كذا، وكل صاحب يجمع دليل مقابل دليل وكذا وكذا وكذا، في خلاف علمي لكنه جزئي، لكن الخلاف الأكبر هو خلاف نفسي معرفي.
ولذلك يا دكتور أنا أتوقع أن هذا الجهاز وهذا الإعلام الذي قلت عنه أسس لهذا الخلاف وصعد من درجة.
لم يؤسس سيدي، اسمح لي بمقاطعتك، لم يؤسس، إنما لم نحسن التعامل معه. إشكاليتنا نحن نحارب التكنولوجيا الجديدة. التكنولوجيا هذه نعمة عظيمة أضافت إلينا، قالوا دمرت أطفالنا، دمر أطفالنا محمد العوضي وطارق الحبيب الآباء الجاهلين. لم يدمرها التكنولوجيا، كما أن السيارة لم تدمرنا، سهلت لنا الانتقال عن عصر الحصان، هذه سهلت لنا، لكن لم نكن بمستواها كآباء.
صحيح دكتور، أنا أقصد يا دكتور أن كثير من البرامج طريقة إدارتها ونوع الضيوف وطرح الموضوعات بدأت كما أحد البنوك في الكويت عمل دراسة على المجتمع الكويتي، فبدأ يتكلم عن الانتماء والتحيز والتعصب، فشاف أن الشريحة الوسطى اللي دائما تكون فضفاضة تتحرك خليط بين المجموعات المتحيزة حيل بدأت تصغر
طبعا،
ومن ثم كل من قام يروح على الجهة اللي يبيها ويحمي نفسه أو يعتز ب انتماءه ويصعد من قضية هذا الانتماء. فأنا لما نقول الإعلام كجزء، إن الإعلام مثلا عندما يأتي برنامج اتجاهات مضادة يأتي من هذا الطرف من البلد ومن هذا البلد، العوام يعني مستوعبين المشاكل بين البلدين كمواطنين، من شدة الصراع بين الطرفين وهذا يشتم بلد هذا وهذا يشتم بلد هذا تتحرك الحميات، فيكون العوام مساكين كل من ينتصر للثاني ويضيع.
من قال تتحرك الحميات يا دكتور؟
لا، هل المشكلة مشكلة حمية ولا مشكلة عوام ولا مشكلة ثقافة ولا وين؟
ثقافة الاستقبال عندنا. مثلا البرامج اللي فيها اتجاهات مضادة هذه، أنا أدرب أولادي على الاستماع لها، لا تثير حميتهم، إنما ينظر إليها يتعلم فن الحوار مع المشاكس، فن الحوار مع الصعب، فن الحوار مع الإنسان المختلف معه. أضرب لك مثل مقارب لهذا، الأفلام الهندية التي فيها قتل تخلي أبنائك يشوفوها؟ طبعا.
سؤال،
الأفلام الهندية اللي في يقوم واحد ويقتل وكذا تسمح لأولادك يشوفوها والأفضل لا؟ ايش رايكم شباب؟
لا الشباب قاعد يقولون فاصل حتى نطلع من الورطة كبيرة، تفضل. دكتور، حديثنا عن التعصب، حديثنا عن التعايش، حديثنا عن هذا المركب المتكامل، لما جاء طاري الدماء والحروب أنها تاريخية، صحيح أنا أذكر من الشبهات التي خرجت كيف نبي ويقتل، نحن نقول كيف نبي ولا يقتل؟ نعم، ما لابد أن يكون هنالك حرب، ومن ثم لكن ما هي آداب الحرب؟ أنا تكلمت فيها في بداية رمضان عن الرحمة، حتى في الحرب لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا أناسا، يعني انقطعوا إلى في المعابد، من قتل هذه ما كانت لتقاتل، عدم الإجهاز على إلى آخر الأحكام الكثيرة التي عندما قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فتبين أن الذين قتلوا في معاركه 300 شيء من الأعداد، ولا يدخل معهم بني قريظة لأنه حكم قضائي، والحكم القضائي باختيارهم للقاضي، وبعد خيانة عظمى لو كانت في أي بلد لا أبادهم هم وقريتهم. فحنا على أساس فقط نقرب حق المشاهد أن التعصب حتى في الحرب والنفسية الانتقامية والنفسية اللي أنتم تشخصونها كما تريدون يا دكتور يمليه عليكم علمكم، لا يسوي إبادات جماعية ويستخدم أسلحة محرمة، وهذا الذي كنا نتكلم فيه عن طريق الذبح الذي يحصل في الشام وفي غير الشام.
بالنسبة للشخصيات وأنواعها من زاوية النفسية، هناك تسمى الشخصية السيكوباتية. الشخصية السيكوباتية هي الشخصية الإجرامية، وهذه الشخصية تنكر وتعذب ولا تشعر بالأسى ولا بالحزن ولا بالشعور بالذنب أو ربما أكون مخطئة.
دقيقة، يعني الناس متى فهم كيف يسوي إنسان بإنسان هكذا حتى لو مات؟ كيف يضحك؟ كيف يدوس عليه ميت؟ كيف يمثل فيه؟ أبيك تشرح أكثر.
لا، بيجيك شيء أعجب من هذا. إذن هذه الشخصية السايكوباتية. هناك الشخصية السادية. الشخصية السادية هي التي تقتل وتتلذذ.
هذا نادر ولا موجود؟
لا، موجود. الشخصية السيكوباتية هي التي تقتل ولا تشعر بالذنب، لكن السادي يقتل ويتلذذ،
يعني ألعن.
أي نعم، أشد، يقتل ويتلذذ، يتلذذ وهو يقتل، يتلذذ وهو يهين وهو يحتقر.
هل يمكن للتغذية الثقافية المعينة عن الآخر أن يطلع لنا هذه الأنواع أو قريب منها؟
هذه استعداد جيني عند الإنسان تأتي البنية المجتمعية. وإذا تجد حتى بعض القادة البائدين من يوم كان طفل وهو يقتل تماما، وإذا كبر يقتل حتى يقتل زوجات بناته أو أزواج بناته وغيرهم، ولا يشعر بالأسى ولا بتأنيب الضمير ولا بغيرها. حتى هذا لو تدين في بعض فترات عمره، هذه بنيته الشخصية غير بنيته الدينية، بل بنيته الشخصية قد تشكل بنيته الدينية. بعض القادة يكون نرجسيا، فإذا اجتمعت السيكوباتية بالنرجسية تجعل ذلك الإنسان لا يخاف حينما يقبل على الموت. لماذا؟ لأن نرجسيته العالية تلك مع لحظة الموت تقدم موقفا مثاليا عند الناس يظنونه مثاليا. ذهب من ذهب وبقي من بقى تماما. لكن حينما تحدث الأحداث نبحث عن تفسيراتها في شخصياتها كواحد من التفسيرات، وإن استقرأت التاريخ تجد شخصيات مختلفة. عثمان بن عفان رضي الله عنه، تلك الشخصية الساكنة الجميلة بطبيعة سكونه وجماله رضي الله عنه تماما، جعل ربما بعض الأشياء في عهده ربما تبدأ بشيء من التفلت. لماذا؟ طبيعته الشخصية الهادئة التي تحب لما الناس، تحب الهدوء، تحب العطاء رضي الله عنه، أيضا إضافة لشيء آخر، تمدد الدولة الإسلامية تمددا لم يكن موجودا في ذلك العهد تماما. أيضا البعد الحضاري لم يكن موجود عند المسلمين في قيادة الدول الكبيرة، كان عندهم بعد حضاري بقيادة الدول الصغيرة أو ربما بالقتال، لكن تلك الفترة لم يكن هناك قتال مع القتال، إنما يسافرون مجموعة من المسلمين يفتحون البلد خلف البلد ما فيه، لأن سمعتهم قد سبقتهم فإدارة الدول الكبيرة. فأقول الشخصيات، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن شخصية عثمان العظيم رضي الله عنه، الشخصية الساكنة، الشخصية الحيية. فأقول هذه الشخصية تشكل سياسيا وتبث الرحمة كما كان عثمان رضي الله عنه، لكن ربما هناك شخصيات أخرى في عهد عثمان تماما، كما حدث حينما جاء السبائيون وغيرهم، ولا نخوض في هذا تفصيلا، فاستغلوا سكون عثمان رضي الله عنه حينما رفض من الصحابة أن يتدخلوا، ولذلك حدثت المشكلة. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه لا تتدخلون، وتركهم بتفصيلاتها كذا، لأن شخصيته الملائكية رضي الله عنه الرحيمة كذا، ظن أن غيره مثله لكنهم لم يكونوا مثله رضي الله عنه.
وإن كان العقاد في عبقرية عثمان دكتور يقول أنا دخلت في، طبعا سؤال في صالونه عباس محمود العقاد صاحب العبقريات، قالوا له أنت تكلمت عن عبقرية الإمام علي، عن عبقرية عمر، وعن عبقرية صديق، ما تكلمت عن عثمان، ألا تخاف أن يسألك الله يوم القيامة لماذا لم تتكلم عن عثمان؟ قال لا. زين العقاد بعدين ألف عن عثمان وقال اكتشفت رغم هذا الهدوء وهذه الشخصية مجالات قوة غير موجودة عند غيره. فعمر جبنا أن يدخل الناس، أو يعني تردد معذرة أن يدخل الناس خوفا على المسلمين في اقتحام البحر وغزو البحر، بينما عثمان أنفذ الأمر. عثمان بلغ من مرحل بدأ يتكلم عن جوانب من هذه الجوانب التي
أعتقد الذي حدث عن العقاد هو ردة فعل لذلك السؤال، فبدأ يبحث في حياة عثمان ثم يفسر بلغة القوة لأنها عبقريات. ممكن أبو بكر عبقرية، عمر عبقرية، علي عبقرية، لكن عثمان له تميز آخر يختلف عنهم.
صحيح.
ليس دائما التميز هو في زاوية واحدة ونحاسبهم على تلك الزاوية. عثمان هو رجل من الملائكة رضي الله عنه، وعظيم من العظماء ذلك الرجل، فلا نخضعه لقلم العقاد، بل ربما عجز قلم العقاد أن يدرك.
ما من شك أنها محاولات.
الجلوس مع مثل عثمان، ألم يستحي منه نبي؟ كان يجلس عن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر، ويدخل عثمان فيغطي قدميه يستحي منه، أكاد أرى النور يشع منه رضي الله عنه. وهذا التشكل والتنوع في الصحابة هو الذي يعطي ذلك العظمة وذلك الزخم العظيم عنه. الإشكالي في العقاد كان يعرض العبقرية مقدار الذكاء، من قال العبقرية هي الذكاء؟ ولذلك حتى لو جئنا لبكر الصديق رضي الله عنه كان أقوى من عمر حتى فيه، لكن القوة لا تعبر بالعنف، ولذلك لو منعوني عناقا كانوا يؤدوها النبي صلى الله عليه وسلم، عمر كان تردد. طيب عمر لماذا كان يتردد؟ كان يحسبها بطريقة معينة، وأبو بكر يحسب ماذا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر لو كان محدث من أمتي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن العبقرية ليس شكلا معينا نحاكم الناس له، بل ننظر لكل إنسان بتميزه وتفرده وميولاته، وليس لازم العبقرية في القدرة العسكرية أو السياسية.
ما في شك يا دكتور أن لكل إنسان بصمتها وخصوصيتها وتربيتها وعبقريتها الخاصة بها، من ثم حاول العقاد في كل باب تحت عنوان مفتاح الشخصية، لأن نحن لا نريد أن نتفرع كثيرا في هذا الموضوع يا دكتور. نحن لا ترى ونحن نتكلم عن التعايش، عن التعصب، عن النظر إلى الناس، نتوسع ثقافيا. وهذا النقطة أيضا تجرنا يا دكتور عندما نتعامل مع الرموز التاريخيين، عندما نتعامل مع المثل، لا شك أن التقدير يختلف من مجموعة لمجموعة، من عقل لعقل، بل حتى أصحاب النزعات الليبرالية والعلمانية دخلوا في قراءة هذه السيرة، السير والنظر إليها. المشكلة يا دكتور عندما لا نكتفي بالدراسة العلمية الهادئة الموزونة، سواء للتاريخ أو لواقعنا المعاصر الذي حصل. أريد أن أنقلك نقلة أخرى في قضية النظر إلى الرموز والجرح، تجريح الرموز الآن موضة، من سيدي صلى الله عليه وآله وسلم محمد إلى أنت نازل، موضة أنا ما أقول عنها موضة أنها عامة، لكن برزت وثم نزلت، فبدأت رموز معاصرة حية وقريبة ميتة وقديمة، وبدلا من أن يكون إبداء الخلاف بدأ يكون الطعن، وبطريقة فيها جهر في الساحة، وبأسلوب استفزازي. عندما نجعل هذا، نجمع هذا المركب، أيخيل إليك هذه الأمة التي ترتبط بدينها وبطبيعتها بالرمز والبطل، فكيف إذا كان له سمة عقائدية أن يسكت؟ أن لا تكون فتنة؟ أن لا تثار عصبيات؟ من الذي يثير العصبيات؟ بقطع النظر عن انتمائه، لكن كوننا نتكلم عنه كيف ننسى انتمائه؟ جدلية صعبة يا دكتور.
أنا أعتقد أن الأمر أيسر من هذا بكثير.
لا يا دكتور، مو أيسر. تدري ليش؟ مو أيسر، لأن البرنامج انتهى، وبالتالي لازم، والله العظيم لازم نكلمك. تقول لي باقي دقيقة، دقيقة نعمل فيها إيه؟
أعطيك في دقيقة ورأيت أفرد حلقة مقبلة كاملة دكتور. الإشكالية حينما يوجد طرفان، الأصوات الأعلى في كل طرف هي الأصوات غير الناضجة.
100% معاك دكتور،
الأصوات الأعلى هي الأصوات غير الناضجة. مثل لو جيت 10 بغرفة يا دكتور واثنين منهم يعني فكرهم ضعيف، تجد صوتهم أعلى من البقية تماما. وكذلك في النت نفس الشيء، يكتبون يشتمون، ترى لا يمثلون 1% أو 1%، لكنهم فيهم حيل، والناضجين والعقلاء لا يكتبون عن الشتائم التي تكتب. وذلك حينما دخلنا السنة والشيعة، الأصوات غير الناضجة هنا والأصوات غير الناضجة هنا تتضارب، ثم تأتي إلى الرموز. الرموز المصلحجية هنا مع الرموز المصلحجية هنا هي الأكثر، وإن كان بعض الفضلاء هنا وهنا يتضاربون، لكن الأكثر هي المصلحجية، والذي ربما أحيانا في شخصياتهم شيئون.
يا دكتور، هل استشفيت من طريق الكشف الصوفي ما عندي من سؤال الذي يمس هذه النقطة، أم أنك أجبتها بفطرتك وأنا قد كتبت المستفيدون من تصعيد الخلاف؟ أنا أصعد أكثر، إذن أنا انتمائي لمجموعتي أقوى، فأنا اللي أمثلكم. عرفت شلون يا دكتور؟ الموضوع يطول يا دكتور، والحديث معك شيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخدم هالأمة هذه بما يعني يهدي من روعها ومن فتنتها. وما عندنا كلام بزيادة، إلا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أثمن الخطى في عمرنا القصير، ما أقرب الهدى من غاية السرور، وأي قصة يخفي لنا المصير.